الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، لقد أرسل الله تبارك وتعالى نبيه صالحا إلى قومه ثمود بعد أن فشت فيهم عبادة الأصنام. أرسله بشيرا ونذيرا، وقومه ثمود هم الذين سكنوا الحجر بين الحجاز وتبوك، وهم من العرب العاربة، وهم أبناء عمومة مع قوم عاد. ونسب ثمود الذي سميت القبيلة باسمه ثمود بن عابر بن إرم بن سام بن نوح، ونسب عاد وعاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح. ونبي الله صالح عليه السلام بعث بعد هلاك قوم عاد بمدة، بمعنى عدم المعاصرة. ومن استعراض الآيات الكريمات التي ذكرت شيئا عن حياة قوم عاد وحياة قوم ثمود يلحظ التالي: كان نمط الحياة متشابها، بلد شبه صحراوي ومجتمع جمع بين الزراعة والرعي، وبالتالي فهو بحاجة ماسة إلى المطر مع نزعة لبناء القصور الفخمة. وأرض بشأن عاد: أتبنون بكل ريع آية تعبتون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. وأرض بشأن ثمود: أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. فكان نمط الحياة متشابها، بلد شبه صحراوي ومجتمع جمع بين الزراعة والرعي، فهم في حاجة ماسة إلى المطر مع نزعة عندهم لبناء القصور الفخمة. كان للعاديين مدينة شهيرة هي إرم ذات العماد، وكان للثموديين مدينة الحجر، نحتت قصورها في الجبال وما تزال آثارها باقية حتى هذه العصور، تظهر ما كانت عليه من الرفاهية والنعيم. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. لم يكن لثمود قوة جسمية تماثل ما كانت لقوم عاد، إلا أنها لم تكن ضعيفة، عوضوا عن ذلك بالفكر. فالقوة المطلقة لا تبني، لكن مع ارتقاء التفكير تصبح القوة ذات معنى. تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا. كان لثمود حزب وتكتل يقوده 9 رهط من كبارهم وأشرارهم، وبه سيطروا على القرار ليكون في صالحهم حسب ما يريدون. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. بعد هذه المقارنة: والكفر ملة واحدة، والتي ظهر فيها كثير من التشابه في طرز المعيشة على غير اتفاق مسبق، إنما هو التوافق الذي مرده القرابة والبيئة المتشابهة ومصالح الملأ وهم كبار القوم، حيث المصالح في المال والجاه والسيطرة لا تكون إلا بتضليل عامة الناس وإبعادهم عن الهدف الأسمى في هذه الحياة. فالقيم والمساواة والعبادة لله وحده تجعل الجميع أمام هذا المبدأ سواء، لا كبير إلا بالعمل الصالح. أما الذي يريد أن يصعد على أشلاء الآخرين فلا يهمه صلاح الناس بقدر ما يتحقق له العلو في الأرض ويتحقق له المال والجاه. فمثل هؤلاء يقفون دائما معارضين للدعوة والإصلاح. ولقد هام قوم ثمود بالأصنام وعبدوها من دون الله تعالى، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. دعوة من نبيهم صالح لعبادة الله وحده، وفيها تذكير لهم بنعم الله عليهم، فماذا كان الجواب؟ قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. ومع إصرار أصحاب النفوذ على عبادتهم لغير الله كان لابد من الجدال بالتي هي أحسن وأن يلين لهم في القول. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. قول فيه نهاية العقل، أنتم تصرون على منهجكم الخاطئ الذي ورثتموه عن الآباء، ولكن ماذا لو تبين لكم أنني على الحق وأنا الآن أتنعم في رحمة الله لاتباع ما أمر من عبادته وحده؟ فمن ينصرني لو سلكت مسلككم من الإشراك وأنزل علي غضبه؟ ألا ترون خطأ منهجكم؟ إن جاريتكم فلا تزيدونني غير أن أبوء بالخسران المبين. فسألوه أن يأتيهم بآية بينة على صدق ما يدعيه. قال لهم إن كنتم تشكون في صدقي فسآتيكم بآية بينة، ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فجعل هذه الناقة ناقة الله لهم آية. فما خبر هذه الناقة؟ أخرج عبد الرزاق في مصنفه قالت ثمود لصالح ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين. قال أخرجوا لنا خبيئة قولكم. فخرجوا إلى هضبة من الأرض فإذا هي تمخض كما تمخض الحامل، ثم إنها انفرجت فخرجت الناقة من وسطها. فقال لهم صالح هذه ناقة الله لكم آية. فالناقة خرجت من بطن الصخور بقدرة خالقها لتكون آية بينة لا لبس فيها. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، أي آية واضحة يبصرها قوم صالح وامتحان لهم، لأن من يطلب من نبيه معجزة فعليه أن يؤمن، فما بعد هذا البرهان من برهان، وإلا تعرض لغضب الله الديان. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجر قام فخطب فقال يا أيها الناس لا تسألوا نبيكم عن الآيات، فإن قوم صالح سألوا نبيهم أن يبعث إليهم آية فبعث الله لهم الناقة فكانت ترد من هذا الفج فتشرب ماءهم يوم وردها ويحتلبون من لبنها مثل الذي كانوا يأخذون من مائها يوم غبها وتصدر من هذا الفج. وهذا الحديث حديث حسن، أي كان لها يوم تشرب ماءهم وتعطيهم مقابل ذلك لبنها، وتصوم يوما وتخلي بينهم وبين مائهم. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، تقسيم عادل بينهم وبينها، لا ينبغي التعدي، كما تدل هذه الكميات التي تشربها من الماء على عظمها، فهي على هذا آية مبهرة. وأما عن طعامها فأخبر تعالى بقوله هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. من هذه الآية يبدو أن طعامها كان متوفراً في البراري الفسيحة بحيث تسرح بعيداً في أرض الله، فلم يكن لها يوم ترعى فيه ولهم يوم يرعون فيه، فالمشاركة كانت في الماء فقط. في سورة هود فيأخذكم عذاب قريب، وفي الشعراء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. والذي يبدو أن الناقة كانت هادئة لا تؤذي أحدا، فالتحذير لهم أن يدعوها ولا يمسوها بسوء لم تكن مخوفة رغم حجمها الخارق إذا ما قيست على ما نشهده من طباع الإبل عندما تهيج وتغضب إذا تعرضت لإيذاء الإنسان. وكم قص البدو قصصا عن هياج الإبل إذا ما تعرضت لإيذاء الإنسان وحكوا ردها على الإنسان بعنف قاتل. فآمر الله المفسدون في الأرض على صالح للتخلص منه، وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ما الخطة التي بيتها هؤلاء المجرمون للنيل من نبي الله صالح عليه السلام؟ صمم هؤلاء المفسدون في الأرض على قتل الناقة أولا، ثم على الهجوم على بيت صالح بعدها للتخلص منه ومن أهله جميعا، وذلك في مؤامرة سرية لا يعلم بها إلا هؤلاء الرهط، لأنهم أقسموا فيما بينهم أن يبقوا هذا الأمر سرا. وقد بيأت الشر وحددوا له ساعة متأخرة من الليل يتسورون فيها منزله عليه السلام، ثم يعملون في صالح وأهله السيف فلا يبقوا على أحد منهم كي لا يكون شاهدا على فعلتهم النكراء، فيضيع بذلك غريمه ويتفرق بين هؤلاء دمه. وإذا شك أحد من عشيرة صالح بهم لأنهم هم المعاندون له الرافضون لدعوته يقولون مع القسم والأيمان الكاذبة ما شهدنا مهلك أهله. وهذا شبيه بما حكاه أبو جهل وأشياعه وحاكوه عندما قرروا قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيته. الفارق أن مجرمي قريش لم ينكروا قتله، وإنما سيعترفون بذلك لأنهم اختاروا من كل قبيلة رجلا يشارك في هذه الجريمة، فيتفرق دمه صلى الله عليه وسلم بين القبائل فلا تستطيع عشيرته الثأر منهم ويرضون بالدية. أما قوم صالح وأما الرهط المفسدون في الأرض فهم يريدون هدر دمه مع إصرارهم على إنكار ما فعلوا. أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم في قوله تعالى وكان في المدينة 9 رهط قال هم الذين عقروا الناقة وقالوا حين عقروها نبيت صالحا وأهله ثم نقول لأولياء صالح ما شهدنا من هذا شيئا وما لنا به من علم. في هذا الخبر أن إقدامهم على قتل الناقة سابق لقتل صالح، فجعلوه هو التالي، فلا يمكنهم قتل الناقة إلا نهارا لأنها تبيت في فج لا يمكنهم دخوله. فكان الأسهل على هؤلاء قتلها وهي تشرب الماء مدلية برأسها في البئر، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فبيتوا هذا الغدر والله رقيب عليهم يعلم مكرهم. فبيت الله تعالى لهم مكرا أشد من مكرهم وهو الإيذان بتدميرهم وحماية صالح من شرهم فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. الفاء في فانظر للتعقيب وبيان عدم إمهالهم بعد قتل الناقة، فلم يستطيعوا تنفيذ بقية خطتهم وهي الغدر بصالح وأهله. ولكن لماذا دمرهم الله تعالى وقومهم أجمعين وهؤلاء الرهط هم المجرمون دون غيرهم؟ ورد أن قدارب زعيم المجرمين وقاتل الناقة لم يقدم على قتلها حتى أجازه كل رجل وكل امرأة وكل طفل. وروي عن قتادة أن عاقر الناقة قدارة قال: لا أقتلها حتى ترضوا كبيركم وصغيركم. فجعلوا يدخلون على المرأة في خدرها فيقولون لها: أترضين؟ يعني بقتل الناقة وعقرها، فتقول نعم والصبي، حتى رضوا أجمعوا. هذا يعني أن قوم صالح استحقوا العذاب هم والرهط الذي تآمر وقدار الذي باشر القتل. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، أي أعد أسباب قتل الناقة، فكمن لها فرماها بسهم في ساقها، ثم أقدم فضرب بالسيف عراقيبها، أي ما فوق الخف، فهوت على الأرض، فعاجلها ونحرها فعقروها، فقال: تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. وهنا ذكر عقر الناقة بالجمع والفاعل المباشر واحد، وهذا دليل اشتراك الجميع في القصد والتواطؤ على نحرها. فلماذا أوعدهم ربهم أن يتمتعوا في دارهم 3 أيام؟ وهل عنا بالتمتع الإقامة الطيبة؟ تمتعوا في داركم 3 أيام، هل عنا بالتمتع في ديارهم الإقامة الطيبة؟ كلا، هم لا يستحقونه، وإنما هذا من باب التبكيت والوعيد، فمن يقول لهم: ودعوا داركم فلن تبقوا فيها، هم يستحقون صب العذاب في الأيام 3 فذاقوا خلالها الويل. لو كان العذاب مباغتا لربما كان أسهل عليه، ففي اليوم الأول انقلبت ألوانهم إلى الصفرة مع ألم وإرهاق، وفي اليوم الثاني اشتدت المعاناة وانقلب اللون إلى حمرة الدم، وفي اليوم الثالث تغيرت ألوانهم إلى السواد الحالك، ثم أخذتهم الصيحة كأشد ما يكون الصوت، فصعقوا في أماكنهم وعلى هيئات أوضاعهم: إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. والمحتضر الزرع الذي تسور به الحظيرة، يجف مع الأيام ثم يضحي هشيما. في سورة الأعراف: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، ذكرت الرجفة. في سورة القمر ذكرت الصيحة، ولا تناقض بينهما، فالثانية تنتج الأولى، فالانفجار يولد هزة قوية، ولم ينجو سوى المؤمنين من أتباع صالح عليه السلام. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. لقد نجوا بإيمانهم من عذاب الله المرعب ومن خزي الموقف في الآخرة. وحتى يتبين لنا مدى غضب الله عليهم، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما مر بالحجر قاصدا تبوك قال: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين. وعندما عجن الصحابة عدينهم من ماء بئر الحجر أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يأكلوه، فعلفوه يعني العجين للبهائم، فبعد مئات السنين لا تزال منطقة هؤلاء المغضوب عليهم موبوءة لا تسكن، وقد أشار القرآن المجيد إليها مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. فالبيوت التي نحتوها في الجبال ظلت شاهدا على قوم ثمود الذين بادوا، فأصبحوا في دارهم جاثمين واقعين موتى على أمات رؤوسهم، وهذا كان عاقبة الكفر والعناد، وكان عاقبة قتل ناقة الله التي جاءت آية باهرة مؤيدة لدعوة صالح عليه السلام. فلا يكن عند قومك شك بصدق ما كان. ومع ذلك عبر صالح عن هذا الموقف بأسى بالغ لما آلوا إليه، مفضلين طريق الشيطان على هدى الرحمن، فتولى عنه وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، ولكن لا تحبون الناصحين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.